بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح. معي مجموعة اتصالات تنتظر. تفضلوا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله شيخ.
مرحبا.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، شو حكم التذمر من الحر؟
التذمر من الحر؟
هي نعم.
طيب.
السؤال الثاني، شو حكم زكاة الفطر؟ وكيفيتها يعني؟
الفطر؟
هي زكاة الفطر.
طيب.
السؤال الثالث، هل يجوز أن الزوج خلي زوجته تحدث فيه الغرباء، مثلا راعي البقالة ولا راعي المطعم؟ الحاجة مثلا ما فيها شيء، إذا كان زوج موجود نفس الوقت يعني.
شاعر يا راشد.
جزاك الله خير.
مرحبا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للابن البالغ،
هل
على الأب ينفق عليه سواء كان يعمل أو لا يعمل؟ الابن البالغ الذي منتهي من الدراسة يعني.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم الإعادة السرية؟ السؤال الثالث، بالنسبة للجمع والقصر، إذا كنت مسافر لمسافة سفر، هل أجمع وأقصر من البيت ثم أسافر، أم لما أوصل الولاية الأخرى المسافر لها أجمع أبدأ بالجمع والقصر؟
يعني من بيتك أنت يعني؟
أيوة. إن
شاء الله يا علي.
أم لما أوصل الولاية المسافر لها؟
أبشر يا علي، تسمع الجواب.
مشكور، بارك الله فيك.
وفيك بارك. أم عمر. تفضل أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخنا.
مرحبا أختي.
نحبك في الله. بارك الله فيك.
بارك
حياك الله.
الله.
حياك الله. عندي استفسارين. اللهم صل على سيدنا محمد. الحين أنت جالس في مكان، سواء كان في الدوام ولا في أي مكان.
إيه.
إنزين، يصير الحديث ويصير أشياء. إذا أنت أبعي بأنك أنت تجلس في هذا المكان، أبعي أحسن تقوم عنهم وتخليهم، لأنك إذا نصحتهم ما بيعيبهم. فشو الأحسن، أنك تروح عنهم أخير وترجع لهم فيما بعد؟
إن شاء الله يا عمر.
والسؤال الثاني، بأن عندي شيبتي بعيد عني، بعيد بيني وبينه 4 ساعات.
إيه؟
فالحين ما حد من الأهل ولا الخوات ولا أي حد يروح له، إلا يقفون بس عند الباب يشوفونه ويروحون عنه. أنا المسؤولة عنه في كل حاجة. وإذا أنا أسبوع ما سر، ما حد بيسير له، ما حد يشوفه، لا هو ولا العامل اللي عنده يشوفه. لازم أكون أنا متواجدة في السبوحة، في أشياء، في كل حاجة لازم أكون أنا موجودة. وإذا ما شافني ما بيطيع يأكل.
إيه. شالمه. يعني قصدك تذهبين له؟
كل جمعة لازم أسير.
طيب، وش اللي يمنعكم تعيشون مع بعض؟
ما طاعيي. ما طاعي منك، ما طاعي من عندك.
وانت انت موظفه يعني؟
نعم.
ها، وهو في وعيه، في عقله
الحين بدا شويه من 3 اسابيع بدا يضيع شوي. ايه، من 3 اسابيع شويه غير.
نعم.
ايه، وانا الوحيده الحين، من طاح الحين 9 سنوات وانا ساير جاي عليه. والله
الله يعيننا وياك.
ايه والله.
إن شاء الله يا عمر تسمعين النصيحة.
حياك الله يا شيخنا. حياك الله.
مرحبا أختي.
مع السلامة.
مع السلامة. فاطمة.
عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك؟
مرحبا.
برنامج يعطيك العافية.
يعافيك.
منو كيف يا؟
الله
يحفظك. عندي 4 سؤالات، جزاك الله خير.
تفضلي.
أريد أن أسوي عمرة لأمي وأبي رحمهم الله.
بينا.
أنا علم أني ما اعتمرت يعني قبل. فممكن تعطيني شوية تفاصيل، وهل يجوز الاعتمار مع يعني مع بعض؟ سؤال الأول.
هم اعتمروا هم؟
نعم. لا
هم ما اعتمروا.
توفوا الله يرحمهم، ما اعتمروا. لا.
طيب يا فاطمة.
السؤال الثاني، أنا كنت أبويا لما توفى الله يرحمه توفى أول سنة، ولم أستطيع النزول إلى بلدي يعني حتى أحضر دفن. فلما نزلت ذهبت إلى قبره وطرقت القبر وخطبته وقلت له أنه أتمنى أن يأتيني في المنام وأشوف رؤية صالحة أنه في الجنة. لما رجعت للإمارات جاني، وفي المنام كنت على يقظة لست على نوم، جاءني وكان وجهه يشع منه النور وقال لي أنه بخير ولا تفكر فيني أنا بخير، قولي. وكانت وجهه كله نور نور، فهل الله استجاب دعايا وهذه رؤية صالحة؟
كيف رأيتي في اليقظة؟ يعني رأيتي تخيلتي؟
أنا بس جلس عندي على السرير ومسك يدي الاثنين وقال لي أنه بخير ووشه كله نور نور نور، والغرفة صارت كلها نور 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 نور.
وأنت صاحية ولا نايمة؟
أنا كنت مش صاحية ومش نايمة، يعني على يقظة لسه حاطة رأسي على المخدة.
طيب طيب يا فاطمة،
مع العلم أني ذهبت للمقبرة وطرقت الباب المقبرة يعني القبر، طلبت منه أن يأتيني وأتمنى يعني أشوفه في رؤية صالحة.
طيب يا فاطمة، السؤال الثالث.
السؤال الثالث، بعض الناس يقولون أن تنظيف البيت بعد صلاة المغرب يحبس سوء الرزق، هل هذا صحيح؟
بعد المغرب ها؟
بعض الناس يقولون تنظيف البيت بعد المغرب يحبس الرزق، يعني هذا صحيح ولا كيف؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، شكرا لك يا شيخ، هل يجوز غسل الشعر بالمي بس بعد غسل الجنابة؟ وفي صورة ما اختلط الغسل مع الحيض مع الجنابة، هل يجوز النوي غسلين مع بعض ولا كيف؟
الحيض مع الجنابة ها؟
ويجوز غسل الشعر بالمي فقط ولا لا؟ ولا لازم شامبو؟
إن شاء الله يا فاطمة،
جزاك الله خير، شكرا.
مرحبا أختي. طيب أكتفي بهذا القدر. بالأمس عندي الأخت أم خالد من رأس الخيمة والأخ عبد السلام من ليبيا، تقريبا سألوا أسئلة متقاربة من حيث المعنى. أم خالد تسأل تقول تريد رسالة توجه إلى شخص متهاون بالصلاة، وتقول أيضا هناك زوج للأسف الشديد متهاون جدا عن الصلاة. عبد السلام أيضا يسأل يقول هل تقبل الأعمال الصالحة بالنسبة للرجل الذي لا يصلي، وشيء من هذا القبيل، ويريد نصوص في هذا الأمر. طبعا أختي أم خالد وأخي عبد السلام وجميع أخواني وأخواتي اللي يشاهدوني الآن، أولا لا بد أن نعلم بأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك ربنا جل وعلا أمر بها جميع الأنبياء، فالأنبياء جاءوا بتوحيد الله، ومن جملة ما جاءوا به من الله عز وجل الأمر بالصلاة، ولذلك قال تعالى قل لعبادي يقيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، قل جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قل جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام من أكمل الأنبياء في قضية الصلاة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة. وتعرفون الخيمة الآن إذا بنيت يكون هناك عمود في الوسط، هذا العمود إذا سقط سقطت الخيمة بأكملها، فما الذي يبقى لإسلام الشخص إذا سقطت الصلاة؟ ما الذي يبقى؟ ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالصلاة في أكثر من مقام كما ذكرت قبل قليل، ونهى جل وعلا عن ترك الصلاة أو عن التهاون فيها. قول الله جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وغي وادي في جهنم نعوذ بالله من النار. قال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، سماهم مصلين وصفهم بالصلاة لكن عندهم يعني عندهم تساهل وتهاون في قضية الصلاة. قال جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حافظ على هذه الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، ويحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، أسماء معروفة، أئمة الكفر، سادات الضلال، نسأل الله العافية، يدور حولهم تارك الصلاة في جهنم، نسأل الله العافية والسلامة والنجاة. ربنا جل وعلا بيّن بأن المنافقين يتهاونون في الصلاة، ولذلك من الصفات التي تميز المنافق أنه يتهاون في الصلاة، قال جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يقول جل وعلا في بيان خطورة الالتهاء عن الصلاة بسبب الأولاد أو الأموال، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، قال العلماء عن الصلاة، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فكل من صده عن الصلاة ولد أو مال أو شغل فهذا من الخاسرين، هذا من الخاسرين، الله عز وجل حكم عليه بالخسران المبين، نسأل الله العافية والسلامة. النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية الصلاة، ولذلك ربنا جل وعلا جعل للصلاة أوقاتا، وقت ابتداء وقت انتهاء. قال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا لازما وحتما واجبا، موقوتا مؤقت، له ابتداء وله انتهاء وقت. يقول أبو بكر: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. وجبريل نزل عليه السلام مرتين يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، صلى به في أول الوقت وفي آخر الوقت، وكان يقول: الصلاة ما بين هذين. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. تقول عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف حاله في بيته، قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويرقع دلوه ويخصف نعله ويحلب شاته، فإذا سمع النداء خرج. كان الصحابة رجل يعمل بالمطرقة، فإذا سمع النداء رفع المطرقة، يسمع النداء وضعها وذهب يصلي. كانوا حريصين على الوقت، حريصين على الوقت حرص عظيم، لعلمهم بأن الصلاة شأنها في الإسلام عظيم. ولذلك نجد العلماء اختلفوا في حكم التارك للصلاة على بالنسبة لمن ترك الصلاة، فأجمع العلماء إجماع على أن من ترك الصلاة جحدا لوجوبها فإنه كافر والعياذ بالله، لأنه مكذب لله، مكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما المتهاون في الصلاة، متكاسل ومتهاون ما يصلي، يقول: أنا والله متهاون وتكاسل، ويقول: والله ما قدر لي، من الكلام هذا اللي يقوله بعض العصاة، أو يصلي وقت ويترك وقت أو يأخر الصلاة عن وقته، ففيه قولان. جمهور الفقهاء يقول يكفر، لكن الكفر العملي، لأن النصوص جاءت بإطلاق لفظ الكفر على تارك الصلاة، قالوا هذا الكفر العملي الذي لا ينقل عن الإسلام، يسمى مسلما وتجرى عليه أحكام الإسلام، ولكنه والعياذ بالله مرتكب لأعظم الكبائر ولأفظع الذنوب. هناك مذهب آخر وهو عليه أئمة من أئمة العلم وعليه جمع من السلف الصالح والصحابة على أن يكفر الكفر الناقل عن الإسلام. قالوا: من ترك الصلاة ولو كان مقرا ملتزما بفرضيتها وجوب لكن تركها، قالوا يكفر الكفر الناقل عن الإسلام، لأن النصوص كلها تدل على ذلك. يستدلون بقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: صلاتكم، فسمى الله الصلاة إيمان، فالإيمان لا يترك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد كفر. قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. والنصوص في هذا كثيرة. يقول عبد الله بن شقيق: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. ولذلك نجد القول الأول قالوا يجرون عليه أحكام الإسلام، يعني إذا صام قبل صومه، وإذا زكى قبلت زكاته، وإذا حج قبل حجه، وإذا دعا وإذا عمل صالح. القول الثاني قالوا: لا، ما دام أنه كفر الكفر الناقل فإنه لا يقبل منه شيء. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يحبط الله عز وجل عمله. أنا أقول هذا الخلاف أشرح ولا أتبنى، يعني الآن ما أتبنى قول، لكن أبين خطورة هذا الأمر اللي تساهل الآن، أصبح ميزان الصلاة خفيف عند كثير من الناس، نسأل الله العافية، الرجال والنساء على حد سواء، أصبح الآن آخر ما يفكر فيه الصلاة، وهذا ليسوا يعني الحمد لله ليسوا كثرة ولله الحمد، الغالبية يحرصون على الصلاة. يوجد أناس خف ميزان الصلاة عنده. آخر شيء يفكر فيه ويهتم فيه قضية الصلاة. ولذلك الصلاة عمود الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم سماها عمود الإسلام، والعمود إذا سقط سقطت الخيمة. فلذلك أنا أنصح إخواني وأخواتي أن يتقوا الله. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر، قال قبر من هذا؟ قبر من هذا؟ قالوا فلان. قال والله لركعتين لهذا الرجل، ها يتمنى ركعتين خير لكم من باقي دنياكم. الله أكبر. يقول هذا الله أوحى إليه، هذا الرجل الذي ذكروا له اسمه، لأن الرسول ما عرف من هو صاحب القبر، لأن نزل عليه جبريل قال صاحب هذا القبر يتمنى فقط ركعتين. يقول الرسول خير لك له من بقية دنياكم، كلكم يا معشر البشر دنياكم والله ركعتين لهذا الرجل خير لكم منها، خير له من هذه الدنيا كلها. نحن الآن في زمن الله عز وجل يمد في الأجل ويفسح في العمر، يعطينا فرص ربنا جل وعلا، ومع ذلك بعض الناس للأسف، بعض الناس عمره 50 و60 ما يصلي أو يتساهل. بعض الناس الله عز وجل يغذيه بالنعم تغذية، ما شاء الله بيت وقصر وسيارات وأموال ورواتب وأمن في الأوطان وصحة في الأبدان، ويتخلف عن الصلوات، تخلف عن الصلاة. الله عز وجل يعطيه ويمده ويغذيه بالنعم، وهو يقابل الله بالمعصية. الله عز وجل ما تنفع طاعة الطائعين ولا تضر معصية العاصي، عاصي وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا لك أنت، الصلاة لك أنت. وقضية والله التسويف هذا أخطر باب من أبواب الشيطان، أنه يفتح الأمل للناس ويسوف ويقول بعدين بعدين. إلى متى؟ الآن شوفوا الآن واقعنا، أغلب الموتى بربكم من؟ الشباب. أكثر الشباب أكثر من الشواب يموتون الآن، حوادث وأمراض وكذا، الشباب أكثر من الشواب يموتون. وبعدين من الذي يضمن أنه يعيش إلى الغد؟ من الذي يضمن يعيش إلى الغد؟ وهذه الصلاة، هذه الصلاة كلها تصب في صالحك من حيث الدين والإيمان والحسنات والصحة والعافية وانشراح الصدر وطمأنينة القلب وراحة البال، كل مصالح الدين والدنيا والله موجودة فيها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يا بلال أرحنا بها، أرحنا بالصلاة، هكذا الصلاة طمأنينة وراحة، وبعدين تنظم لك حياتك، وبعدين فوق هذا وذاك، هذا أمر ربك جل وعلا. الله عز وجل اللي خلق يأمرك بالصلاة، كيف تعصي ربك جل وعلا؟ تعصيه. والصلاة وش تكلف الإنسان؟ الآن أغلب الناس عنده استعداد ساعة وساعتين وثلاثة يجلس على له أو مباح أو أشياء قد يكون ضرها أقرب من نفعها، ما عنده مشكلة. لكن صلاة 10 دقائق 10 دقائق يشوفها مثل الجبل عليه. لماذا؟ لأن نيته فيها شيء. الله عز وجل يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، اللي يجونها بخشوع وطمأنينة ومحبة أخف عليهم من أي شيء، خفيفة ولطيفة ويجدون لذة وسرور وراحة. لكن اللي يجي كأنه مغصوب عليها، لأن أصلا عنده ضعف في الإيمان، عنده مشكلة مع ربه جل وعلا، ما عرف حقيقة دوره في مسرح هذه الحياة، ما وقف على قمة الحقيقة، ما اعتبر بقوافل الموتى اللي يوميا يشوف قوافل الموتى تزف وترحل ترحل إلى الدار الآخرة وسيأتي دوره. ما في أحد على وجه البسيطة إلا وهو ينتظر دوره، وربما مر عليه ملك الموت لكن اختطف قريبة ولا جارة، ولكن هو سيأتيه في يوم الأيام. فماذا يقول لله عز وجل؟ ما عذره بين يدي الله عز وجل؟ لذلك يا أخواني بارك الله فيكم، احرصوا على هذه الصلاة. الآن يعني اللي حاصل أن بعض الناس قدم الدنيا على الصلاة، وبعدين أنا أجزم يقينا والله ليس هناك تعارض بين مسائل الدنيا والصلاة. الصلاة هي ترتب لك دنياك، الصلاة هي ترشد لك حياتك، الصلاة هي اللي تجعلك فعلا مخلص في عملك، الصلاة سبب من أسباب البركة في الرزق. سامحوني طولت، لكن هذا الواقع، وهذه النصيحة التي طلبتها الأخت أم خالد وكذلك الأخ عبد السلام من ليبيا. فأسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا وأن يتولانا برحمته، إنه خير مسؤول. راشد يسأل يقول ما حكم التذمر من الحر؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للتذمر من الحر على نوعين. النوع الأول يعني يشكو مثلا الحر، يقول اليوم حر شديد، اليوم مثلا من أصعب الأيام، اليوم الرطوبة زايدة كذا، ما في شيء، هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. أما الشيء الغير طبيعي فهو النوع الثاني وهو سب الحر، هذا مما هو قادح من القوادح وذنب من الذنوب العظيمة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح حديث القدسي يقول الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الليل بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسب الحر أو يسب البرد أو يسب المطر أو يسب مثلا القحط أو شيء، وإنما يؤمن بالله وهذا قدر الله عز وجل. لكن أن يصف ما هي بأس، يقول الله اليوم حر شديد، اليوم ما تحملنا الحر، ما في بأس. هذا لو هذا تذمر مقبول، هذا التذمر مثل يقول البرد شديد مثلا. كان الصحابة يذكرون قالوا كان أحدنا في يوم حر شديد يتقي الأرض بكمه، ويذكرون هذا الشيء، هذا لا بأس به. أما أنه يتعرض للحر بالسب والعياذ بالله، هذا يعني ضعف في الإيمان وخطر على الإنسان. ولذلك ربنا جل وعلا كما ذكرت في الحديث القدسي يقول: يؤذين ابن آدم يسب الدهر. ومن جملة مسائل الدهر الحر والبرد والليل والنهار والشتاء والصيف. ولذلك طبيعة الإنسان، الآن الناس لو أنهم يعني استداموا مثلا فصل من الفصول والله يملون، الناس يملون. الآن لو بعض الناس يقول لك نتمنى الشتاء نتمنى الربيع، فإذا طال قالوا أوف متى يجينا الحر، وإذا كانوا في الحر ها قالوا متى يجينا الشتاء. مثل ما قال الأول: يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد قتل الإنسان ما أكفره. هذه طبيعة النفس البشرية. ولذلك الإنسان يرضى ويسلم لله ويحرص ويحذر من لسانه، فإن لسانه قد يقوده إلى النار متى ما إن فلتت من عذبة لسانه لفظة فيها اعتراض على الله سبحانه وتعالى. راشد يسأل عن حكم زكاة الفطر. زكاة الفطر واجبة يا أخي الفاضل، وهذا محل إجماع عند العلماء، وتخرج يوم العيد قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين. ورد عن بعض الصحابة أو السلف كانوا يخرجونها قبلها بثلاثة أيام، فهي واجبة على كل مسلم ذكر كان أو أنثى، صغير كان أو كبير، تخرج بهذه الصورة صاع من طعام أهل البلد. يعني الصاع 3 كيلو تقريبا أو 3 كيلو إلا ربع من الرز، الآن طعام أهل البلد الرز. راشد يقول: هل يجوز للزوج أن يترك لزوجته الحرية في الاتصال بالرجال الأجانب الغرباء كالبقالة أو المتجر أو شيء من هذا القبيل مع وجوده؟ أخي الفاضل، هو الأصل أنه يجوز للمرأة أن تتعامل مع التاجر أو البائع وتسأله عن السعر وكذا، لكن بشرط ألا تخضع بالقول، لقول الله تعالى: ولا يخضعن بالقول ولا تخضعن فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. وأيضا إذا كان الزوج موجود فما في حاجة أن يكلف زوجته، الأولى أن الزوج هو الذي يباشر، هذه مهمة الزوج، مهمة الزوج هو الإنفاق على البيت وعلى الزوجة، القيام على الحاجيات والضروريات اللي في البيت، ما في داعي تكاسل الزوج. أما في حال مثلا مرضه، في حال انشغاله، ما في بأس لو المرأة اتصلت على المتجر وقالت له اتنا بكذا واتنا بكذا، الأصل الجواز والحل بالشروط اللي ذكرتها قبل قليل. علي من عمان يسأل يقول: بالنسبة للابن البالغ الذي تخرج ولم يتوظف، هل يجب على والده أن ينفق عليه؟ أخي الفاضل، هذه المسألة يعني الأصل فيها أن الأب ينفق على ولده متى ما إن يعني كان محتاجا ولم يجد عملا ولا وظيفة، حتى لو بلغ يبقى الأب ينفق على أولاده. وهذه المسألة يعني جرت العادة أن 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 أن, أن الناس يعني لا يسألون عنها، لأن الله عز وجل فطر نفوس الآباء وغرس في قلوبهم محبة الأولاد. ولذلك ما يعرف عن أب عنده ولد غير موظف يقول له روح اجلس في الشارع، قد يكون حالات شاذة نادرة، لكن الأصل أنه ما يقول هذا، ينفق عليه حتى يجد وظيفة، إلا إذا كان الولد مثلا كسول عنده تهاون وتساهل يعيش حياة سبهلل، وأراد الأب أنه يأدبه ويربيه
ويعلمه قيمة الحياة وقيمة كذا. للأب الحق إنه ما دام إنه الآن توفرت عنده يعني عنده الأهلية لأنه يتوظف، عنده القدرة، ما عنده إعاقة، ما عنده مشكلة، هنا للأب الحق إنه يؤدبه بقضية منع الصرف عنه، يقول له خلاص أنت الآن بالغ، معك سقاؤك وحذاؤك، رجل مكتمل، روح دور شغل، مالك شيء عندي. يجوز بهذه النية يربيه علمه. أما ولد يبحث وما وجد، أبوه وهو وإخوانه يبحثون عنه ما وجد، يقول له روح برا، ما هو معقول. فلذلك خلف فاضل هذه المسألة يعني راجعة إلى المصلحة والمفسدة التي قررها الأب. علي يسأل عن العادة السرية، يقول ما حكمها؟ محرمة. العادة السرية محرمة، وهي الاستمناء، يسمونها الاستمناء أو العادة السرية، محرمة، وذلك لقول الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال العلماء هذه الآية المقصود بها الذي يستعمل الاستمناء أو العادة السرية، قالوا هذه محرمة ولا تجوز، ولذلك العلماء لهم كلام في هذه المسألة. وورد في حديث منتقد من جهة الإسناد تحريم هذه العادة وبيان العقوبة يوم القيامة، لكن عموما هذه الآية نص، وبعض العلماء رخص فيها للضرورة، مثل قضايا المضطر. دائما عندنا قاعدة أن الاضطرار يبيح المحظور، والقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. وذكر الإمام أحمد يعني صورة واحدة، وهي إذا يعني الآن أصبح عند الشخص أحد خيارين، إما يزني وإما يستمني، يعني ما في خيار ثالث، قالوا الاستمناء أهون مع الإقرار بأنه ذنب وخطيئة، لكن قالوا بأن في مثل هذه الحالة يلجأ إلى مثل هذه الصورة. هذا إذا تعرض، والأصل أن الإنسان ما يتعرض للفتن ويبتعد عن كل المهيجات والمثيرات للشهوة والتي تفجر الغريزة في النفس، هذا الأصل. لكن أنه يعني قدر الله وقع في أمر وما عنده إلا خيارين، أحد خيارين، يختار أهونهم. وهذه قاعدة عظيمة عند الفقهاء، إذا اجتمعت مفسدتان الأصل يدفعهما الإنسان، لكن إن لم يستطع إلا بارتكاب أحدهما فيرتكب الصغرى، المفسدة الصغرى، ويدفع المفسدة الكبرى. طيب تفضل يا حسين.
الله عليك، مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالنور، هلا وسهلا.
الله يرضى عليك يا طويل العمر. أنا عندي سؤال في نفرين، يعني واحد عيش يعني طلب من واحد فقال له فعل الله ولا فعلك، ايش معنى هذه الكلمة فعل الله ولا فعلك؟
طيب
هذا بس هذا السؤال يا طويل العمر.
مرحبا يا حسين، حاضرين، اهلا وسهلا.
الله يطول
عمرك. ام عمر،
السلام عليكم.
عليكم السلام،
كيف حالك شيخ؟
مرحبا اختي.
عندي 5 أسئلة.
5؟
ايه،
على السريع ام عمر لو سمحتي.
ايه، السؤال الاول، في حلقه الجمعه اللي قلت لنا على اسماء الله الحسنى.
اي نعم.
يعني ما اي يعني واحد يعبد الله بس يقول لك يعني مو تفتقد الدنيا، يعني تقول بس للاخره، بس احنا نمر بعده ابتلاءات، يعني نسجون، تهجيرنا من بيوتنا، يعني ندعو الله ان يفرج عنا.
نعم،
هذا السؤال الاول.
يعني قصدك سؤال الله باسماء الحسنى لرفع البلاء.
اي انت قلت يعني واحد من يعبد الله يعني مو يعبد، يعني يريد اشياء دنيويه من عنده، لازم بس الاخره، مو احنا من مره الاخره يعني نريد الله يفرج عنا.
اي طيب،
السؤال الثاني، زوجي واختي، زوج اختي هجرها سنه.
زوجك ايش؟
زوج اختي.
ايوه،
صارت مشكله بالبيت وهجرها سنه، فهي تيجي تروح عمره، فهو عايفها دي يعني حتى دي مارس حرام، وهذا تقول همين استاذنا على ارد اروح عمره
ان شاء الله،
رغم انه هو ما ينفق عليها يعني من عندهم. السؤال الثالث، الناس تقول يعني اكويش حديث الخير يجي لو يا دابه لو يا مره لو يا سياره، صحيح هذا الحديث؟
كيف الحديث كيف؟
يعني الخير يجي لو يا دابه لو يا مره، يعني مره حرمه لو يجي يا بيت
ان شاء الله.
ان شاء الله. السؤال الرابع، يعني لا انسان جرح اصبعه هل يعود الوضوء، يعني يبطل الوضوء هذا؟
إن شاء الله.
السؤال
سؤال خامس، زواج البنات هل رزق لو سعي؟
زواج البنات
اي سعي لو رزق من رب العالمين
ان شاء الله.
بعد سؤال واحد يا سيدي،
تفضل.
المرأة إذا وراها تابعة يصير واحد يلبس ملابسها يعني وراها تابعة يجيها جاهل ويموت؟
إذا معها تابعة؟
أي وراها تابعة يعني يجيها جاهل ويموت، يصير واحد يأخذ من ملابسها ويلبس؟
إن شاء الله.
بارك الله بك شيخ، الله يخلينا ياك إن شاء الله.
مرحبا أختي،
مع السلامة. مع السلامة.
أم محمد تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، شريت دمية تتلو القرآن يعني لتعليم الأطفال.
نعم.
وأن راعي المكتبة قال أنها هذه يعني حلال وكذي.
يعني هي واضحة الدمية؟ واضحة المعالم يعني ولا؟
كيف يعني؟
كيف هي دمية تقرأ القرآن؟
هي عند ضغطة على اليد تقرأ يعني.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز للرجل إذا كتب كتاب يعني للخطبة وفي هذه الفترة يعني قبل أن يعلن الزواج قام بأخذ هذه المرأة للشراء أو للعلاج مع أمها؟
خطبة ولا كتبوا الكتاب؟
كتبوا الكتاب.
إيه. طيب
السؤال الأخير، امرأة تسأل أنها كانت تصوم في رمضان بشكل متقطع ولا تدرك يعني كم يوم صامت إلا يومين.
ما تذكر صامت إلا يومين؟
نعم، لأن كانت تأتيها الدورة في نصف اليوم يعني متقطع، في أيام متقطعة.
طيب
فهل عليها أن تصوم وأم كفارة؟
يعني هي الآن الأخت هذه حصل عندها إشكالات من حيث نزول الدم.
نعم،
كانت خفيفة وكانت يعني تفطر يعني.
نعم.
معقول ما صامت في الشهر إلا يومين؟
هي عندما بدأت
دم العادة ولا نفاس؟
عادة.
لا، ليش ما تسأل؟ ما سألت العلماء؟ ما سألت المفتين؟
هي سألت دكتورة قالت لها صومي حتى لو تأتيها يعني.
طيب هي
دكتورة ثانية قالت لها إذا ما زال الدم يعني ينزل لا تصومي.
وهي تقول الدم متقطع يعني، وأيضا مختلف درجاته من حيث كون أحمر يعني أقرب إلى السواد وكون خفيف.
نعم هكذا يعني.
طيب يا محمد أبشري. نكتفي يا جماعة، الله يبارك فيكم، لأن ما في وقت عندي. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للقصر والجمع، هل أبدأ من البيت لما أريد السفر أو حتى أصل المدينة أنا مسافر إليه؟ يا علي، ما يبدأ القصر والجمع والترخص بالسفر في بلد الإنسان الأصلي، ما يبدأ يعني في مدينتك أنت. يعني الآن ناوي السفر، ما تجمع وتقصر الآن إلا إذا سافرت. فإذا سافرت وخليت بلدك وراء ظهرك خلاص تبدأ تقصر وتجمع، مو بشرط تصل المدينة الأخرى. في الطريق بمجرد أن تفارق عامر بنيان بلدك خلاص تترخص برخص السفر ما دام أنه قد جد بك السير. أم عمر من الشارقة بارك الله فيها تقول بأنها تجلس أحيانا مع مجموعة نساء ويخوضون في حديث وكذا، تقول أنا يعني إن أنكرت عليهم يمكن يزعلون، إن ماذا فعل يعني أقوم عنهم أم ماذا؟ أم عمر الله يرضى عليك، تشكرين على هذا السؤال، وأسأل الله عز وجل يكثر أمثالك. وطيب والله إن المجالس هذه تكون مجالس خير ومجالس ذكر وطاعة أو حديث مباح، ولا يجوز للناس أن يعقدوا هذه المجالس على غيبة ونميمة ولغط ولغو ورغي وكلام ما له قيمة أو كلام محرم. فالله جل وعلا يقول في كتابه العزيز يقول سبحانه وتعالى على العموم ستأتي الآية. المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يجلسون في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، نسأل الله العافية والسلام. وجاء في لفظ إلا كان عليهم ترة، يعني حسرة، يعني حسرة. ويقول جل وعلا الآية: لا خير في كثير من نجواهم، النجوى يعني المجالس هذه، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولذلك أخت الفاضلة أم عمر، ما دام عندك هذا الحس الإيماني والرغبة في الخير وجهيهم. والتوجيه يا أم عمر، للأسف بعض الناس يصير عنده خشونة وغلظة في الكلام، ينفر الآخرين، يقول لا تكلمون كذا، لا تفعلون كذا. أحيانا النفس البشرية صعبة، صعبة مثل الجبل، يعني صعوده صعب. ولذلك أحيانا من الذكاء والحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأنت في هذا المجلس شفت المجلس أخذها الشيطان، بدأ يأخذها الشيطان صوبة، ها أنت جيبيه وغيريه، قولي لهم والله الآية الفلانية وش تفسيرها يا جماعة الخير، أحد يعرف آية بسيطة يعني، يعني مثلا آية معروف تفسيرها، أو الحديث الفلاني، أو تقول لنا مش أحد سمع عن حكم الشيء الفلاني. تغيرين المجلس، تقلبين إلى مجلس إيماني رحماني روحاني، بدل ما يكون مجلس شيطاني. تؤجرين، لأن لو كل واحد مثلك، كل وحدة مثلك قامت، ما تغيروا الناس، الناس يبقون على معصيتهم. لكن إذا شفتي والله بأسلوبك الطيب وبطريقتك الطيبة وما استفادوا، لا زادوا والعياذ بالله، لازم تتركينهم، ما تجلسين معهم، لأن الجالس معهم مشارك لهم في الإثم. أما قضية تنكرين عفوا تبينين وتنصحين وتصير عندك أسلوب جيد، مثل بعض الفضلاء والفاضلات عندهم أسلوب جيد، يعني لما يشوفون المجلس يبدأ ينحرف يجيبون قصة عن مثلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قصة عن الأنبياء، قصة عن الصحابيات، يصير المجلس الحمد لله كل واحد يتجاذبون أطراف الحديث حول هالمسألة هذه، ويتغير المجلس. بارك الله فيك. بالنسبة لسؤالك الثاني أختي أم عمر، شيبتك اللي يعني بعيد عنك وكذا ومدة الأربع ساعات تقول أنت مسؤولة عنه، أختي الفاضلة هذا زوجك سواء كان بعقله أو بغير عقله، وصدقيني بأن وجودك حول زوجك واعتنائك به والله أفضل من الوظائف كلها، أفضل من وظائف الدنيا كلها. هذا أبو عيالك وعشرة عمر، وهو الآن بأمس الحاجة، خاصة الوصف اللي ذكرتيه، لا يأكل إلا إذا شافك، أو من يدكي مثلا، ولا كذا، ولا أحد يستطيع يدخل عليه إلا بوجودك. فأنا أنصحك نصيحة لله عز وجل أنك تكونين قريبة من، خاصة وفي آخر عمره وما بقي إلا القليل وذهب الكثير. فلينصحك يا أخت الفاضلة تكونين قريبة منه وتكونين أغلب الوقت عنده، والرزاق الله عز وجل، هذا الذي أنصحك فيه. بارك الله فيك. فاطمة من الشارقة تقول يعني ممكن أسوي عمرة لأبي وأمي، تقول أنا ما اعتمرت وهم ما اعتمروا. يا فاطمة بارك الله فيك، أولا تشكرين على العناية بوالديك المتوفين، وأسأل الله عز وجل أن يجعلهما في جنات النعيم. الأمر الثاني، ما يعتمر أحد عن أحد إلا بعد أن يعتمر عن نفسه، ولا يحج أحد عن أحد إلا بعد أن يحج عن نفسه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في الطواف يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فأنت يا أخت الفاضلة بارك الله فيك اعتمري لنفسك، اعتمري لنفسك، هذا أول واحد. الأمر الثالث، ما يتعلق بالعمرة عن الوالدين، فإذا اعتمرت عن نفسك ما تجمعين بينهما بعمرة واحدة. لماذا؟ لأنهما ما أسقط الفرض، ولذلك تعتمرين عن والدك أولا ثم عن أمك، أو تعتمرين عن أمك أولا ثم عن والدك، يعني بعد ذلك تأتين بعمرة أخرى، تأتين بعمرة أخرى. أما لو كانوا قد اعتمروا، كل واحد اعتمر، ممكن تجمعينهم في ثواب عمرة واحدة، ممكن تجمعينهم في ثواب عمرة واحدة. بارك الله فيك. فاطمة تقول والدها توفي في أول السنة، تقول ما استطعت أن أحضر جنازته، ذهبت إلى قبره، تقول طرقت الباب، خاطبت قبره، كلمته، سألت الله عز وجل أن يريني في المنام، تقول جاءني بعد فترة يعني أنا بين النائمة واليقظانة، تقول شع وجه نور وحصل بيت نور، لمسني من يدي على السرير وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ما حكم ذلك يا فاطمة؟ بارك الله فيك، واضح بأنك متعلقة بوالدك، وأنك تأسفت كثيرا على عدم حضورك يعني الوفاة والجنازة وشيء من هذا القبيل، وهذا جعل ينسحب على مشاعرك وكثرة تفكيرك وشيء من هذا القبيل، ولذلك تخيلت هذه الأشياء وهي ليست لها، ليس لها رصيد من الواقع أبدا. ثقة تامة أن اللي جاءك مجرد طيف، مجرد رؤية، مجرد شيء من هذا القبيل. والدك الآن في حياة اسمها الحياة البرزخية، حياة غيب، لا يمكن أبدا أن يرجع إلى الدنيا، ما يمكن. والكلام اللي قلتي له ما سمعها الوالد، لأن الله جل وعلا قال وما أنت بمسمع من في القبور، الله عز وجل يقول وما أنت بمسمع من في القبور، وقل جل وعلا إنك لا تسمع الموتى. فوالدك رحمة الله عليه في حياة أخرى اسمها حياة غيبية، لم يسمعك ولم يعرفك، يعني جيت المقبرة وهو في حياة أخرى. هذا التعلق، هذا الاهتمام الذي أخذ بمشاعرك وبعقلك وبلبك أورثك هذه الحالة، فجعلك يعني ترين وتتخيلين وشيء من هذا القبيل. ما في شيء يا أختي الفاضلة إنه والله دخل نور وطلع نور، هذا غير صحيح. وأحيانا يا أختي فاطمة أحيانا الشيطان يدخل مثل هذه المداخل فيهيئ للإنسان بأنه شاف وحصل وجاء، حتى يقود إلى سلسلة أخرى من الأشياء ربما يعني يغرد به خارج السرب الإيماني، خارج الطريق الروحاني، خارج الصراط المستقيم. فحاولي تنتهين عن هذا. الآن الذي ينفع الوالد كثرة دعائك له، الصدقة عليه، ذكره دائما بالخير وبالكلام الطيب. غير ذلك لا، غير ذلك لا. قضية ذهابك إلى المقبرة وكذا تنتبهين لمثل هذه المسألة لأن فيها كلام لأهل العلم. تريدين تنفعين الوالد الآن، نفعك يكون بكثرة الدعاء له في الصلاة وخارج الصلاة، الصدقة إذا كان عندك قدرة مالية تتصدقين بأي صدقة يعني، وترجين ثوابها للوالد. هذا الذي يصل. ولا تشغلين بالك والله أنك يا ربي تخليني أشوفه في المنام أو رؤية أو يدخل علي، هذا غير صحيح. كيف يدخل عليك وهو ميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله مات ودفن في قبره المعروف في المدينة، والصحابة رضي الله عنهم كان إذا احتاجوا شيء ما يذهبوا لقبره يقولون يا رسول الله صابنا قحط ولا جانا عدو ولا كذا، لا، كان يدعون يصلون صلاة الاستسقاء ويقول العباس موجود، العباس صلي بنا يا العباس عم رسول الله. وكانوا إذا حصل شيء يستفتون عمر أبو بكر وعمر، ما يستفتون أنه سلم في قبره. وإذا أشكل عليهم مسائل، حتى مسائل كثيرة اختلفوا مع عائشة وكذا وجدال وحوار، ما قالوا طيب نروح نسأل الرسول سلم في قبره. تنبهتي يا أختي فاطمة، الكلام والله حول هذا طويل لكن الوقت يدركني. عموما هذا يعني نصيحة لك، وتنتبهي لو تنتبهين من يعني أبواب الشيطان قد يدخل عليك ويهيئ لك بعض الأشياء، يقول والله أبوك دخل عليك أمس ولا جاك هنا ولا لمسك ولا شيء، هذا غير صحيح. فاطمة تقول يعني في بعض الناس يقولون تنظيف البيت بعد صلاة المغرب يمنع الرزق، هل هذا صحيح؟ هذا كذب، هذا كذب ودجل وخرافة وجهل، نسأل الله العافية والسلام. البيوت تنظف في الليل والنهار وبعد المغرب وبعد العشاء وبعد الفجر وقبل الفجر وبعد الظهر وفي كل وقت. كلام إنه والله بعد المغرب يمنع الرزق ويحبس الرزق، كلام الجهال، كلام الذين ليس لم يشموا رائحة العلم وليس عندهم يعني شيء من نور الوحي. ولذلك هذا الكلام يجب أن ينبه عليه ويحذر من أن يروج على الناس. فاطمة تسأل تقول بالنسبة لغسل الشعر في الجنابة أو الحيض، تقول ممكن أكتفي بالماء؟ ممكن، ما في يعني ليس شرطا الأصل الغسل بالماء. الشامبو والصابون هذا اختيار الإنسان، الواجب والفرض أنك تغسلين بالماء، بعد ذلك تبغى تغسلين بالصابون بالشامبو هذا شأن آخر. تسأل فاطمة عن الجمع بين غسل بين الحيض بين حدث الحيض وحدث الجنابة في غسل واحد، تقول ممكن؟ الجواب نعم. فالراجح من قولي أهل العلم أنه يجوز الجمع بين حدث الحيض والجنابة بغسل واحد. يعني امرأة كان عليها جنابة ثم لم تغتسل وجاتها الدورة الشهرية وطهرت من الدورة، تغتسل غسلين ولا غسل واحد؟ من الفقهاء يقولون غسلين، والراجح القول الثاني بأنه يكفي غسل واحد، لأنهما عبادتان تداخلتا، ممكن أن تتداخل بمثل هذه الصورة. ها طيب طيب طيب, طيب. أنتم طبعا المخرج يقول اختم، هو طبعا ما شاء الله اليوم أغرقونا بسيل من المكالمات. لكن عموما أخوي حسين أم عمر إن شاء الله أم محمد أيضا من العين، غدا بحول الله وقوته في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.